الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ينجو بها قائلها من عذاب الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، إنكم تستقبلون في هذه الأيام أيام العشر المباركة التي أقسم الله بها في قوله والفجر وليال عشر، فإن المراد بالليالي العشر عند كثير من المفسرين هي عشر ذي الحجة، وقال فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء، أي أنه خرج فاستشهد وعقر جواده فمات لم يرجع من ذلك بشيء. فأكثروا فيها أيها الإخوة، أكثروا فيها من الأعمال الصالحة من الصلاة وقراءة القرآن وذكر الله عز وجل والصدقة والصيام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا القول إلا حثا لأمته أن يبتدروها بصالح الأعمال. أكثروا من التكبير جاهرين به، أكثروا من قول لا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، لتوافقوا الحجاج الذين تعج بهم الآفاق بالتلبية، فلتعج الآفاق بتكبيركم وتحميدكم لله عز وجل. فإن الله تعالى حكيم رحيم لما شرع للحجاج أن يهلوا بالتلبية ويرفعوا أصواتهم بها وشرع لهم الهدي، شرع لأهل الأقطار أن يعجوا بالتكبير والتهليل والتحميد وأن يضحوا، فإن هذه الأضاحي نسك من الأنساك التي يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل. فضحوا عن أنفسكم وعن أهليكم، والأضحية الواحدة تغني عن الرجل وأهل بيته، ولا حاجة أن يضحي كل واحد لنفسه حتى ولو كان عندهم مال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق، ومع ذلك لم يضحي عنه وعن أهل بيته إلا بأضحية واحدة، وكان أهل بيته تسع نسوة ومع ذلك لم يضحي إلا بأضحية واحدة صلوات الله وسلامه عليه. أما الأضحية الثانية فضحى بها عن أمته، جزاه الله عنها أفضل الجزاء. ومن أراد أن يضحي فإنه إذا دخل العشر لا يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا من بشرته شيئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. ولهذا من أراد أن يفعل السنة بقص الشارب ونتف الأبط وتقليم الأظفار وحلق العانة فليبادر قبل أن تدخل العشر، لأنه إذا دخلت العشر فإنه لا يأخذ من هذه شيئا لنهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك. بل إني أقول بهذه المناسبة لا يؤخر الإنسان الأخذ من هذه الأربع أكثر من 40 يوما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأخذها 40 يوما: الشارب والأبط والعانة والأظفار لا تترك فوق 40 يوما، هكذا وقت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمراد لمن يضحي هو صاحب البيت، أي رب البيت. أما أهل البيت فلا حرج عليهم أن يأخذوا من ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: وأراد أحدكم أن يضحي، ولم ينقل عنه أنه نهى أهله أن يأخذوا شيئا من أظفارهم وأشعارهم مع أنه كان يضحي عنهم. وعلى هذا فأهل البيت في حل، ورب البيت الذي يتولى الأضحية هو الذي لا يأخذ من ذلك. وقد ظن بعض العوام أن الإنسان إذا أراد أن يضحي ووكل غيره في الأضحية جاز له الأخذ من هذه الأربع، ولكن هذا خطأ. العبرة بالموكل لا بالوكيل، الوكيل كالجزار تماما، فكما أن الجزارين لا يحرم عليهم، فكما أن الجزارين لا ينهون عن الأخذ من ذلك، فكذلك الوكلاء، لأن الأجر إنما هو للموكل وليس للوكيل. فإن قال قائل: ما هي الحكمة في أن ينهى من أراد الأضحية أن يأخذ من شعره وبشرته وأظفاره؟ فالجواب أن ذلك من أجل أن يكون للأضحية حرمة، وأن يشارك من لم يحج حجاج بيت الله في عدم الترفه الكثير. فإن كانت هذه هي الحكمة فهذا من فضل الله ونعمته، وإن لم تكن هي الحكمة فالحكمة هي امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث نهى أن يأكل الإنسان من شعره وأظفاره وبشرته. أيها الإخوة، إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ألا وإن من البدع ما يفعله بعض الناس إذا مات لهم ميت ضحوا عنه أول سنة وقالوا هذه أضحية الحفرة، فإن هذا لا أصل له في دين الله، وهو بدعة لا يزيد الإنسان إلا ضلالة، وقد لا ينتفع بها لا هو ولا الميت، لأنها لم تكن على شريعة الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وإن أفضل ما نفعله لأمواتنا ما أرشدنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فلم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في نفع الولد لميته في هذا الحديث إلا الدعاء. لذلك لا ينبغي للإنسان أن يحرص الحرص الشديد على أن يهدي ثواب العبادات لأمواته، بل الدعاء لهم أفضل اتباعا لهذا الحديث النبوي الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم في سياق نفع الأعمال: اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم ارض عن خلفائه الراشدين، اللهم ارض عن الصحابة أجمعين، اللهم ارض عن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، اللهم ارض عنا معهم وأصلح أحوالنا كما أصلحت أحوالهم يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا صغيرهم وكبيرهم يا رب العالمين. اللهم هيئ لهم بطانة صالحة تدعوهم إلى الحق وتحثهم عليه، وأبعد عنهم كل بطانة سوء يا رب العالمين. اللهم خذ بأيديهم إلى الصلاح والفلاح، إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ينجو بها قائلها من عذاب الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، إنكم تستقبلون في هذه الأيام أيام العشر المباركة التي أقسم الله بها في قوله والفجر وليال عشر، فإن المراد بالليالي العشر عند كثير من المفسرين هي عشر ذي الحجة، وقال فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء، أي أنه خرج فاستشهد وعقر جوابه فمات لم يرجع من ذلك بشيء. فأكثروا فيها أيها الإخوة، أكثروا فيها من الأعمال الصالحة من الصلاة وقراءة القرآن وذكر الله عز وجل والصدقة والصيام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا القول إلا حثا لأمته أن يبتدروها بصالح الأعمال. أكثروا من التكبير جاهلين به، أكثروا من قول لا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، لتوافقوا الحجاج الذين تعج بهم الآفاق بالتلبية، فلتعج الآفاق بتكبيركم وتحميدكم لله عز وجل. فإن الله تعالى حكيم رحيم لما شرع للحجاج أن يهلوا بالتلبية ويرفعوا أصواتهم بها وشرع لهم الهدي، شرع لأهل الأقطار أن يعجوا بالتكبير والتهليل والتحميد وأن يضحوا، فإن هذه الأضاحي نسخ من الأنساك التي يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل. فضحوا عن أنفسكم وعن أهليكم، والأضحية الواحدة تغني عن الرجل وأهل بيته، ولا حاجة أن يضحي كل واحد لنفسه حتى ولو كان عندهم مال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق، ومع ذلك لم يضح عنه وعن أهل بيته إلا بأضحية واحدة، وكان أهل بيته تسع نسوة، ومع ذلك لم يضح إلا بأضحية واحدة صلوات الله وسلامه عليه. أما الأضحية الثانية فضحى بها عن أمته جزاه الله عنها أفضل الجزاء. ومن أراد أن يضحي فإنه إذا دخل العشر لا يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا من بشرته شيئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. ولهذا من أراد أن يفعل السنة بقص الشارب ونتف الأبط وتقليم الأظفار وحلق العانة فليبادر قبل أن تدخل عشر، لأنه إذا دخلت العشر فإنه لا يأخذ من هذه شيئا لنهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك. بل إني أقول بهذه المناسبة: لا يؤخر الإنسان الأخذ من هذه الأربع أكثر من 40 يوما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأخذها 40 يوما: الشارب والأبط والعانة والأظفار لا تترك فوق 40 يوما، هكذا وقت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمراد لمن يضحي هو صاحب البيت أي رب البيت، أما أهل البيت فلا حرج عليهم أن يأخذوا من ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: وأراد أحدكم أن يضحي، ولم ينقل عنه أنه نهى أهله أن يأخذوا شيئا من أطفالهم وأشعارهم مع أنه كان يضحي عنهم. وعلى هذا فأهل البيت في حل، ورب البيت الذي يتولى الأضحية هو الذي لا يأخذ من ذلك. وقد ظن بعض العوام أن الإنسان إذا أراد أن يضحي ووكل غيره في الأضحية جاء جاز له الأخذ من هذه الأربع، ولكن هذا خطأ. العبرة بالموكل لا بالوكيل، الوكيل كالجزار تماما، فكما أن الجزارين لا يحرم عليهم، فكما أن الجزارين لا ينهون عن الأخذ من ذلك، فكذلك الوكلاء، لأن الأجر إنما هو للموكل وليس للوكيل. فإن قال قائل: ما هي الحكمة في أن ينهى من أراد الأضحية أن يأخذ من شعره وبشرته وأظفاره؟ فالجواب أن ذلك من أجل أن يكون للأضحية حرمة، وأن يشارك من لم يحج حجاج بيت الله في عدم الترفه الكثير. فإن كانت هذه هي الحكمة فهذا من فضل الله ونعمته، وإن لم تكن هي الحكمة فالحكمة هي امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، حيث نهى أن يأخذ الإنسان من شعره وأظفاره وبشرته. أيها الإخوة، إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ألا وإن من البدع ما يفعله بعض الناس إذا مات لهم ميت ضحوا عنه أول سنة وقالوا هذه أضحية الحفرة، فإن هذا لا أصل له في دين الله، وهو بدعة لا يزيد الإنسان إلا ضلالة، وقد لا ينتفع بها لا هو ولا الميت، لأنها لم تكن على شريعة الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وإن أفضل ما نفعله لأمواتنا ما أرشدنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فلم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في نفع الولد لميته في هذا الحديث إلا الدعاء. لذلك لا ينبغي للإنسان أن يحرص الحرص الشديد على أن يهدي ثواب العبادات لأمواته، بل الدعاء لهم أفضل اتباعا لهذا الحديث النبوي الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم في سياق نفع الأعمال: اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم ارض عن خلفائه الراشدين، اللهم ارض عن الصحابة أجمعين، اللهم ارض عن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، اللهم ارض عنا معهم وأصلح أحوالنا كما أصلحت أحوالهم يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا صغيرهم وكبيرهم يا رب العالمين. اللهم هيئ لهم بطانة صالحة تدعوهم إلى الحق وتحثهم عليه، وأبعد عنهم كل بطانة سوء يا رب العالمين. اللهم خذ بأيديهم إلى الصلاح والفلاح، إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.